أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: نعم، لا بأس بالتمسك به في زواجه بعد إحراز التمكن منه والقدرة عليه. إلى هنا انتهى المصنف قدس سره عما حققه في مقام إزاحة التوهم المتقدم. ومن هنا يبحث عند قوله نعم لا بأس بما يمكن أن نعبر عنه بالبحث التكميلي، وهو شروع بالقسم الثاني من أدلة العناوين الثانوية، وهو ما إذا كان الحكم ثابتا للموضوع بعنوانه ثانوي مطلقا. القسم الأول كان مقيد، هنا مطلقا أي بدون أن يكون ثبوت الحكم لهذا الموضوع بعنوانه الثانوي من دون أن يكون ماذا؟ مشروطا بثبوت حكم خاص للموضوع بعنوانه الأول. وهذا كحرمة الفعل الضرري، حيث أن الحرمة ثابتة للضرر الذي هو عنوان ثانوي من دون اعتبار حكم خاص للفعل بعنوانه الأول. فالفعل بعنوانه الأول كان محكوما بحكم خاص كالوجوب مثلا، أم لم يكن محكوما بحكم خاص لكن بمجرد طرو الضرر عليه تثبت الحرمة ويرتفع ذلك الحكم الخاص لو كان. فإذا ثبوت الحرمة للضرر الذي هو عنوان ثانوي لا يناط بمن؟ بثبوت حكم خاص للفعل بعنوانه الأول، على عكس ماذا؟ على عكس النحو الأول من أدلة العناوين الثانوية. فهناك الوجوب مثلا يعرض الصلاة بعنوانها الأول، أي بما هي صلاة، الحرمة. هناك تعرض شرب الخمر بما هي خمر، أي بعنوانها الأولي. بينما هنا الحرمة تعرض الصلاة لا بما هي صلاة، بل بما هي ضررية للمكلف. وهكذا الكلام في عنوان العسر، عنوان الحرج، الإكراه، النسيان، وما شاكلوا ذلك من العناوين الثانوية التي تعرض موضوعاتها من دون إناقة بثبوت حكم خاص لموضوعها بعنوانه الأول. وعليه فإذا فرضنا، ها من هنا الكلام فرضي، فإذا فرضنا أن دليل إطاعة الوالد أو دليل وجوب الوفاء بالنذر من هذا القبيل بين خطين، وإن كان هذا مجرد فرض، لكن لو فرض أنه كان من هذا القبيل، أنه يعني الدليل وفاء بالنذر، دليل إطاعة الوالد، كان من هذا القبيل الثاني مو من قبيل البارحة، البحث السابق، القسم الأول، فحينئذ يختلف الحكم عما حققه عند قوله والتحقيق. بيان المطلب أن هذا النحو الثاني من الخطاب الثاني يتصور على ثلاثة فروض. الفرض الأول أن الشيء، أعني الموضوع، لم يكن محكوما بأي حكم أصلا، فحينئذ من الواضح أنه بمجرد طرو العنوان الثانوي وتعلق النذر به بذلك الشيء، بذلك الموضوع، هو خذ عنوان الأول ما محكوم. فرض الأول الموضوع هذا بعنوان الأول أصلا ما محكوم بأي حكم، فبطبيعة الحال من يجي عنوان ثانوي عليه، في مثال النذر اللي هو العنوان الثاني، من يجي النذر ويتعلق بهذا الموضوع يصير حتما واجبا ويكون مشمولا لهذا الخطاب الثانوي. إلا أن هذا مجرد فرض. كيف؟ لأنه ما من واقعة وموضوع إلا وقد كان في الواقع محكوما بحكم من الأحكام الشرعية، حتى وإن كنا في الظاهر جاهلين بذلك الحكم. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، متصور الفرض الثاني أن الموضوع بعنوانه الأولي محكوم في الواقع بحكم من الأحكام الشرعية، ولكننا لا ندري بذلك الحكم ولا نعلم به. فحينئذ إذا شككنا في مورد فرد من أفراد هذا الموضوع، في ماذا شككنا في فرد من أفراد هذا الموضوع؟ في جوازه شرعا وعدم جوازه، رجحانه شرعا وعدم رجحانه. فعند ذلك إذا وقع هذا العمل، هذا الموضوع إذا وقع متعلقا للنذر، أمكن وجاز التمسك بعموم دليل وجوب الوفاء بالنذر بلحاظ أن دليله عام أو مطلق. مثاله لو فرض شك في جواز الوضوء شرعا بمائع مضاف كماء الورد مثلا، وتعلق النذر به ولم يثبت جوازه بالعنوان الأولي، فحينئذ لا بأس بالتمسك بعموم دليل وجوب الوفاء بالنذر وإثبات جوازه، أي جواز الوضوء شرعا، إلا أن هذا أيضا مجرد فرض. وين مجرد فرض؟ في مثل النذر وإطاعة الوالد وأشباههما من العناوين الثانوية. لماذا؟ وذلك لوضوح أخذ الرجحان أو الجواب في موضوعهما شرعا، يعني في موضوع النذر لابد أن يكون متعلق النذر راجح شرعا، لابد أن يكون متعلق الإطاعة جائز ومباح شرعا، وذلك لوضوح أخذ الرجحان أو الجواز في موضوعهما شرعا، وإن لم يؤخذ ذلك في موضوع بعض العناوين الثانوية كالضرر، قسم ثاني كالضرر والحرج والإكراه والنسيان ونحو ذلك. الفرض الثالث، الفرض الثالث أن الموضوع بعنوانه الأولي محكوم في الواقع بحكم من الأحكام، وندري بذلك الحكم أيضا. ولكن هذا الموضوع وهذا العمل بعنوانه الثانوي أيضا محكوم بحكم آخر مخالف ومناف لذلك الحكم الذي كان محكوما به بعنوانه الأولي. عليكم السلام. من قبيل الكذب أو الغيبة أو نحوهما من المحرمات بعنوانه الأولي حرام، الكذب بعنوانه الأولي حرام، ولكن بعنوان إجابتي التماس المؤمن في مطلب يمكن أن يكون مستحبا. صلاة الليل بعنوانها الأولي مستحبة، ولكن بعنوان أنها منذورة وقد تعلق النذر بها تكون واجبة. الاجتياز في الأرض المغصوبة بعنوانه الأولي أعني كونه غصبا حرام، ولكن بعنوانه الثانوي كونه مقدمة لأمر أهم كإنقاذ النفس المحترمة يكون واجبا. وهكذا فتلاحظون الموضوع بعنوانه الأولي محكوم بحكم، الكذب بعنوان أولي محكوم بحكم الحرمة أنه حرام، لكن هذا الموضوع هذا العمل بعنوانه الثانوي أيضا محكوم بحكم آخر، هذا الحكم الآخر مخالف علما ومناف علما لذلك الحكم الذي كان العمل محكوما به بمن بعنوانه الأولي. ففي مثل هذه الموارد مما يكون كل من الخطاب الأولي والخطاب الثانوي ذا حكم، فما الوظيفة؟ أفاد صاحب الكفاية قدس سره أن المورد حينئذ من موارد وقوع التزاحم بين المقتضيين والملاكين، فإن كان أحد الحكمين استحبابية والآخر تحريمية. قدم التحريم على الاستحباب فإذا التمس المؤمن من أخيه أمرا غير مشروع كالكذب أو الغيبة أو نحوهما يراعى جانب التحريم ولا يراعى جانب استحباب إجابة التماس المؤمن. وإن كان أحد الحكمين وجوبيا والآخر تحريميا قدم أهمهما ملاكا وأقواهما مناطا، كما إذا توقف إنقاذ النفس المحترمة على الاجتياز في الأرض المغصوبة، فهنا يقدم الوجوب الغيري الطارئ بعنوان ثانوي بين قوسين عن الاجتياز على منه؟ على الحرمة النفسية الأولية. وأما إذا لم يكن أقوى في البين ولم يكن أحدهما أهم ملاكا فنتخير عقلا حينئذ. وهذا هو المقصود، يعني التخير هو المقصود من قول المصنف رحمه الله فليحكموا عليه حينئذ بحكم آخر كالإباحة. ويعني قدس سره من الإباحة هو التخيير، ويعني قدس سره من الإباحة الإباحة العقلية وهو التخيير للإباحة الشرعية. ثم بعد أن انتهى من هذا البحث التكميلي تعرض رحمه الله إلى حال التأييد الذي ذكره المتوهم المستدل بالعمومات لإحراز حكم الفرد المشكوك من غير جهة التخصيص. أليس المتوهم بعد أن تمسك بالعمومات أيد أتى بتأييد على مطلبه بباب الإحرام وباب الصوم في السفر؟ الآن الآخون بعد أن أجاب عن ذلك التوهم من خلال القسم الأول من أدلة العناوين، ثم تعرض إلى القسم الثاني اللي عبرنا عنه بالبحث التكميلي، الآن يرجع المن إلى ذلك التأييد الذي أيد المتوهم مطلبه به، وقد رد قدس سره هذا التأييد بوجوه ثلاثة. الوجه الأول وحاصله أن الإحرام قبل الميقات كالإحرام من الميقات في الاشتمال على الملاك والمقتضي والرجحان الذاتي، وكذا الصوم في السفر فإنه كالصوم في الحضر مشتمل على الرجحان الذاتي والملاك. وهذا والكاشف عن هذا الرجحان الذاتي، استهنان قد رأسا يجي في الذهن، فإذا كان الصوم في السفر مشتمل على رجحان ذاتي، الإحرام قبل الميقات مشتمل على رجحان ذاتي على مقتضي، فإذا ليش ماذا ليش ما شرع الشارع الوجوبة الاستحبابة؟ هذا تدئيرات احنا نخليه شوية متأخر حتى من باب تبويب المطلب، لأنه مانع موجود، إنه العبارة تقتضي أنه يعني ينقح وفق الترتيب اللي في المتن. زين، لحد الآن هذا شنو؟ كل الإحرام قبل الميقات كالإحرام من الميقات مشتمل على مقتضي ملاك رجحان ذاتي. زين، الكاشف عن هذا الرجحان ما هو؟ والكاشف عن هذا الرجحان الذاتي هو النفس الخاص الدال على صحة الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات بسبب النذر. بحيث لولا هذا النفس الدليل الخاص لكان كلاهما باطلا، لما دل من النص والإجماع على بطلانهما، أي على بطلان الصوم في السفر وبطلان الإحرام قبل الميقات. والحاصل أن الدليل الخاص الدال على صحة النذر فيهما، على صحة النذر فيهما، هو الذي يكشف عن رجحانهما ذاتا قبل النذر، لا أن عموم دليل وجوب الوفاء بالنذر يدل على صحة النذر فيهما حتى يقال بصحة التمسك بالعام، وإن لم يكن الشك من جهة التخصيص. الدليل الخاص اللي وارد في المسألة اللي دال على صحة النذر فيهما هو اللي يكشف عن ماذا؟ هو اللي يكشف عن رجحانهما ذاتا قبل النذر، لا أن عموم دليل وجوب الوفاء بالنذر يدل على منه، يدل على صحة النذر. مو هذا يحتاج أولا إحراز موضوعه، أولا دليل وجوب الوفاء يحتاج أولا من إلى إحراز موضوع، إلى تنقيح موضوعه، وموضوعه غير منقح. موضوعه ماذا؟ لا بد من إحراز أنه راجح شرعا، أنه جائز شرعا. والحال نحن شاكين، احنا شاكين في ان هذا الوضوء بالماء بماء الورد صحيح شرعا ام باطل. فاول الكلام انه احنا نتشبث بهذا دليل العام عموم وجوب الوفاء بالنذر، لا ان عموم دليل وجوب الوفاء بالنذر دل على صحة النذر فيهما، حتى يقال بصحة التمسك بالعام، وإن لم يكن الشك من جهة التخصيص. لكن أورد على هذا الوجه، الوجه الأول، بأنكم قلتم أيها المصنف في الوجه الأول أن الصوم في السفر والميقات والإحرام قبل الميقات راجحان ذاتا قبل النذر لا عرضا، والدليل الخاص إنما يكفي شفوا عن هذا الرجحان، عن ذلك الرجحان، أليس كذا قلتم؟ نحن نقول المورد، نحن نقول إذن هذا الرجحان الذاتي والمقتضي. مو تقول بأن الصوم في السفر حال الصوم في الحضر مشتمل على مقتضى، على ملاك، على رجحان ذاتي. نقول إذن هذا الرجحان الذاتي والمقتضي لا يخلو عن أحد أمرين، إما أن يكون ملزما أو لا يكون، أو لا يكون كذلك. فإن كان ملزما اقتضى تشريع الوجوب قبل النذر، أي وجوب الصوم في السفر ووجوب الإحرام قبل الميقات. وإن لم يكن ملزما اقتضى تشريع الندب والحال أنه ليس كذلك لعدم تشريع الوجوب إلا بعد النذر، وهذا كاشف عن منه؟ عن عدم الرجحان الذاتي لهما قبل النذر. لأنه كان قبل النذر أكو رجحان ذاتي، هذا الرجحان الذاتي نخلي إيدنا عليه نقول هذا لا يخلو عن أحد أمرين، لو هو ملزم يقتضي تشريع الوجوب، لو هو ما ملزم يقتضي ماذا؟ يعني المصلحة غير ملزمة فيقتضي ماذا؟ تشريع الندب. والحال أنه ليس الأمر كذلك لعدم تشريع الوجوب إلا بعد منه، إلا بعد النذر، وهذا كاشف عن عدم رجحان ذاتي لهما قبل النذر. أجاب المصنف قدس سره عن هذا الإيراد المقدر، لأنه في كلامه مقدر يجاوب عنا رأسا، وإنما لم يؤمر ليتشاق، إذا هذا حاله حال قبل الكذا حال حال الحضر، حال الإحرام حال حال الإحرام من الميقات، مشتمل على مقتضي، مشتمل على نداء. ليش الشارع ما أمر بالاستحباب أو بالوجوب؟ يجاوب، أجاب عن هذا الإيراد المقدر بما حاصله أن هذا لا يعدو كونه توهما، فإن مجرد وجود المقتضي والرجحان لا يكفي في تشريع الحكم، بل لا بد من عدم المانع أيضا. وفي المقام، وفي المقام وإن كان وإن كان الإحرام قبل الميقات كالإحرام منه واجبا للمقتضي والمناك، وهكذا الكلام في الصوم في السفر، إلا أن المانع فعلا موجود. ما هو ذلك المانع؟ والمانع عبارة عن النهي الشرعي الذي تضمنته طائفة من الأخبار. لأنه هنا ما صار أنه صار مجال أنه أستجمع الروايات، لأن الروايات تقريبا في هذا الباب في مسألة الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر ثلاث طوائف. فطائفة تضمنت ماذا؟ النهي عن ماذا؟ النهي عن الصوم في السفر، النهي عن الإحرام قبل الميقات مطلقا. والمانع هو النهي الشرعي الذي تضمنته طائفة من الأخبار، فإن هناك جملة من الروايات دالة على النهي عن الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات. ولعله هناك موانع أخرى من قبيل مشقة الصوم في السفر ومشقة الإحرام من قبل الميقات، نظرا إلى استلزام مشقة شديدة في ترك محرمات الإحرام بفترة طويلة. إذن فاقتران رجحان الصوم ذاتا في السفر وكذا الإحرام قبل الميقات، فاقتران رجحان الصوم ذاتا في السفر بوجود المانع يمنع عن تشريع الاستحباب قبل تعلق النذر بهما. نعم، بالنذر يرتفع هذا المانع، بالنذر. زين، هذا وين اجى؟ اجى بدليل خاص، يعني من قبيل ماذا؟ في الجمع عرفي، دليل عام دليل خاص. ذاك يقول أنه لا لا تصوم في السفر، هذا يجي يقول نعم إذا بالنذر صوم في السفر، إذا بالنذر أحرم قبل الميقات، نعم بالنذر يرتفع هذا المانع ويؤثر المقتضي، والمقتضي موجود قبل النذر في الصوم في السفر الإحرام قبل الميقات، ويؤثر المقتضي في تشريع الحكم بلا مانع. الوجه الثاني ما أشار إليه بقوله أو لصيرورتهما، قال رحمه الله نعم بعد أن انتهى رحمه الله عما حققه في مقام إزاحة التوهم المتقدم، يأتي يبحث في هذا المقطع بما يمكن أن نعبر عنه بالبحث التكميلي، وهو أيضا شروعا بمن أو إشارة لمن إلى القسم الثاني من أدلة العناوين الثانوية. قال نعم لا بأس، يذكر هنا الفرض، أنا ذكرت لكم فروض ثلاثة، لكن الفرض الأول والثاني هما مطويان في عبارة الأولى، والفرض الثالث يشير إليه بقوله وإذا كانت، ورد له أسطر وإذا كانت محكومة بعناوينها الأولية بغير حكمها، الفرض الثالث من الفروض الثلاثة. الآن يقول لا بأس بالتمسك بعموم الدليل في إثبات جواز الشيء عن جواز الموضوع شرعا، لكن متى؟ بعد إحراز التمكن منه، إحراز تمكن المكلف من ذلك الشيء من ذلك الفعل والقدرة عليه. هذا يشير إلى من؟ يشير إلى أن هذا النحو، هذا النحو الثاني من أدلة العناوين الثانوية يفترق عن منه، يفترق عن النحو الأول من أدلة العناوين الثانوية، وقد ذكرت لكم الفرق من الخارج أنه هناك ثبوت الحكم بالعنوان الثانوي منوط بمن؟ منوط بأن يكون الموضوع بعنوان الأول شنو؟ لازم محكوم بحكم خاص، فلازم ذاك تحرزه بعدين تتمسك بمن؟ في المرحلة الثانية بالدليل الثانوي بالخطاب الثانوي. بينما هنا ثبوت الحكم للموضوع بعنوان الثانوي ما لا يكون مشروطا بمن؟ بثبوت حكم خاص للموضوع بعنوانه الأولي. فالحرمة هنا عندما تعرض على الصلاة ما تعرض على الصلاة بما هي صلاة، لا، رأسا تعرض على الصلاة بما هي ضررية بما هي حرجية. يعني الوضوء الضرري حرام، الحرمة هنا تعرض الوضوء مو بما هو وضوء، يعني مو بما هو عنوان أولي، لا، وإنما بما هو عصري. بينما الحرمة هناك كانت تعرض على الخمر بما هي خمر، يعني بعنوانها الأولي. خب، لكن شو يقول؟ يقول صحيح أكو فرق بينهما من هذه الناحية، ولكن من ناحية الشروط العامة لا فرق بينهما. الأحكام الثانوية، العناوين الثانوية أيضا يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها التمكن، يشترط القدرة، وبقية الشروط العامة من الحياة من العلم. قال بعد إحراز التمكن من ذلك الفعل والقدرة عليه، زين لا بأس بالتمسك بعموم الدليل، فهو استدراك على منه؟ استدراك على ما حققه، استدراك على قوله في التحقيق لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكفلة. زين، لكن يقول لا بأس بالتمسك، هذا وين؟ يقول في القسم الثاني من أدلة العناوين الثانوية فيما لم إشارة، إشارة إلى القسم الثاني، إلى النحو الثاني من الأدلة المتكفلة للأحكام بعناوينها الثانوية. يقول فيما لم يؤخذ في موضوعاتها، موضوعاتهم منو؟ موضوعات الأحكام بعناوينها الأولية. شو لم يؤخذ؟ حكم أصلا، يعني حكم خاص ما مأخوذ في موضوعاتها أصلا. فإذا شك، وقلنا هذا شنو؟ فرضية، مجرد فرض أنه الدليل الإطاعة، دليل وفاء بالنذر، يكون مين؟ يكون من هذا القبيل، مجرد فرض. قال فإذا شك في جواز الوضوء مثلا بمائع مضاف كالكماء الورد وتعلق النذر به، يعني إذا الخطاب الثانوي ولم يثبت جوازه بالعنوان الأولي، هكذا لا نفرض، صح التمسك بعموم دليلها، أي دليل أحكام الموضوعات بعناوينها الثانوية، يعني صح التمسك بعموم دليل وجوب الوفاء بالنذر. في ماذا؟ في الحكم بجوازه. الأولى تذكير الضمير، يعني بجواز ذلك الموضوع، ذلك الشيء، في مثالنا جواز الوضوء شرعا. وهذا كما عرفتم مجرد فرض في مثل النذر وإطاعة الوالد وأشباههما. الفرض الثالث من الفروض الثلاثة اللي ذكرناها من الخارج، وإذا كانت موضوعات الأحكام محكومة بعناوينها الأولية، ها محكومة بحكم، وإحنا ندري بذلك الحكم، نعلم به، بس ذلك الحكم ماذا؟ بغير حكمها، أي حكم موضوعات الأحكام بمن؟ بعناوينها الثانوية. فهذا العمل بعنوان الأولي ومحكوم بحكم في الواقع، ونعلم به أنه استحباب أو أنه حرمة أو أنه وجوب، لكن هذا العمل بعنوان الثانوي هم محكوم بحكم آخر، بس ذاك الحكم ماذا؟ مخالف ومنافي لذلك الحكم اللي كان العمل محكوم به بعنوان الأولي، من قبيل الكذب بعنوان الأولي حرام، نفس هذا الكذب بعنوان ثانوي مستحب أو واجب لدفع الضرر عن نفس المؤمن. صلاة الليل بعنوانها الأولي مستحبة، بعنوانها الثانوي أنها منذورة واجبة، فما الحكم هنا؟ قال رحمه الله فتقع، هذه النسخة المصححة، لأنه إذا تحتاج فاء في جزاء الشرط، فتقع المزاحمة بين المقتضيين والملاكين، زين، ويؤثر الأقوى منهما لو كان أقوى في البين، وإلا إذا لم يكن أقوى في البين. وهذا أنا وضحت لكم من الخارج، مرة أحد الحكمين استحبابي والآخر تحريمي يكون، ومرة وجوبي وتحريمي، الوجوب التحريمي يقدم أهمهما ملاكا وأقواهما مناطا، زين، وإلا إذا لم يكن هناك أقوى في البين تساويا، قال لم يؤثر أحدهما في الحكم الفعلي، وإلا إذا أثر مع تساوي المقتضيين يلزم ماذا؟ الترجيح بلا مرجحين، زين، فما الحيلة؟ قال فلنتخير حينئذ، فنتخير حينئذ عقلا. قال فليحكم، هذا اللي أنا ترجمته لكم من الخارج، قول المصنف فليحكم على هذا العمل حينئذ، حين تساوي المقتضيين، حين تساوي الملاكين، يحكم عليه بمن؟ بحكم آخر كالإباحة، مقصودة من الإباحة الإباحة العقلية اللي هي التخيير، للإباحة الشرعية، إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب والآخر للحرمة مثلا. وأما هذا راح يجاوب عن منه الآن؟ راح يجاوب عن التأييد، التأييد اللي ذكره المتوهم، أجاب عنه بوجوه ثلاثة. الوجه الأول، قال وأما صحته وأما ما ذكره المتوهم من التأييد صحة الصوم في السفر بسبب نذر الصوم في السفر خل بين ترانتيز بناء على عدم نبه قدس سره بهذه الجملة المعترضة اللي خلها بين خطين بناء على عدم صحته فيه بدونه نبه رحمه الله بهذه على أن صحة الصوم في السفر بالنذر إنما هو بناء على يا فتوى على عدم صحة الصوم في السفر بدون النذير بناء على منه على عدم صحة الصوم في السفر بدون النذر خلافا لما عليه المشهور من صحة الصوم المندوب في السفر هاي مثل خلافية الآن لم ترجعين للمعاصرين يعني بعضهم يعبرون أو كلهم الأقوى عدم صحة الصوم المندوب في السفر ليش يقول الأقوى لأنه خلافا للمشهور إلا أكو دليل خاص ورد الصلاة الصوم ثلاثة أيام لقضاء الحاجة وذاك خاص فقط في المدينة المنورة خلافا لما هو المشهور من صحة الصوم المندوب في السفر بدون نذر فإذا هذا التأييد مبني على يا فتوى على فتوى عدم صحة الصوم في السفر بدون النذر مو على فتوى المشهور وأما بناء على المشهور أكو موقع بعد التأييد فلا موقع للتأييد قال وأما صحة الصوم في السفر بنذر الصوم في السفر بناء على هاي الفتوى اللي هي خلافا للمشهور على عدم صحة الصوم في السفر بدون النذر وكذا صحة الإحرام قبل الميقات الوجه الأول في الرد قال فإنما هذه الصحة لدليل خاص المذكر المؤنث بعد هذا يمكم والية وإلا هو هنا فإنما هي لازم يقول ينظر يجي على صحة الصوم صحة الإحرام صحة فإنما هي لدليل خاص دليل خاص عبارة عن ماذا؟ عن بعض الروايات الصحيحة من قبيل صحيحة علي بن مهديار عن مولانا الصادق عليه السلام الدالة على ماذا؟ على أن الصوم صحيحا في السفر مع النذر قال فإنما هي لدليل خاص هذا الدليل الخاص كاشف عن رجحان الصوم رجحان الإحرام ذاتا يعني لا عرضا كاشف عن رجحانهما وين في السفر وقبل الميقات رجحانهما ذاتا زين ليش الشاعر ما أمر بهما وإنما هذا الجواب عن ذلك الإيراد المقدر وإنما لم يؤمر أو لم يأمر الشارع المولى بهما استحبابا أو وجوبا هذا الترديد حسب ما الترديد اللي ورد في لسان المورد وقال إذا ملزم يقتضي تشريع الكذا إذا ما ملزم يقتضي تشريع النادب قال وإنما لم يأمر المولى بهما استحبابا أو وجوبا مانعين ومو مجرد وجود المقتضي هو أن يكفي في تشريع الحكم لمانع هذا المانع متى يرتفع قال يرتفع مع النادر لاحظوا أتى بتعبير دقيق بكلمة مع قال مع النذر يعني يقول مقارنا لوجود النذر المانع يرتفع مو متأخرا عن النذر يعني النسخة اللي بيها بالنذر نسخة ليست دقيقة النسخة الصحيحة مع النذر يعني هذا المانع يرتفع شو وقت مقارنا معية تعطي معنى المقارنة مع مقارنا مع وجود النذر مو متأخرا عن النذر زين إذا صار متأخر عن النذر يعني أول مرة يجي النذر بمثابة علة بعدين المانع يرتفع فالما ارتفاع المانع معلول يصير لمن يصير معلول لمن للنذر زين إذا صار متأخر ومعلول للنذر راح يلزم فالمحذور وهو راح يتعلق النذر بالمرجوح. النذر راح يتعلق بالمرجوح في حين أنه لا بد أن يتعلق بمن؟ بالراجح. إذا قلنا لا المانع مقارنا مع النذر يرتفع، يعني مو متأخر، فحينئذ النذر تعلق بمن؟ بأمر راجح. قال إنما لم يأمر بهما لمانع يرتفع ذلك المانع مقارنا لوجود النار. الوجه الثاني قال وإما لصيرورتهما. والحمد لله.